بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في حلقة متجددة من برنامجكم قيمنا، وفي حلقة اليوم نتناول أحد المواضيع المهمة في العصر الحديث، قيمنا مع التدريب. من منا من لم يتدرب ولم يحضر برنامجا تدريبيا؟ ففي هذه الحلقة وفي هذا اليوم سنوجه الحديث بشكل خاص للمدربين وكذلك للمتدربين والمستفيدين من هذه البرامج. سيكون حديثنا في الحلقة حول مفهوم التدريب، ما هي أبرز القيم التي يحتاجها المتدرب والمدرب كذلك في برامجه، والمزيد من المعلومات المهمة، واللي يصحبنا فيها ضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ حسن بن أحمد الزهراني، وهو مدرب ومستشار تعليمي. أستاذ حسن، أهلا وسهلا فيك.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. إحنا سعداء في حلقة اليوم فعلا بأنك تكون معنا. بداية الحلقة ودنا نتعرف أكثر عن إيش المفهوم أو إيش اللي نقصد فيه لما نقول كلمة التدريب.
أولا حياكم الله وبياكم، وأنا سعيد حقيقة أن أكون معكم في هذا اللقاء الجميل المبارك، وسعيد كذلك باختيار هذا الموضوع القيم والمميز والذي نحتاجه فعلا في التدريب في حياتنا بصفة عامة وفي التدريب بصفة خاصة. أما مما يسمى بالتدريب فهو عملية تهدف إلى غرس بعض القيم والمهارات والمعلومات والسلوكيات التي يمكن من خلال برنامج تدريبي أن يتلقاها المتدرب. فبالتالي يحتاج المتدرب إلى بعض المعلومات وبعض المهارات وبعض السلوكيات التي تنمي لديه بعض القدرات التي تعين وتساعد على أداء وظيفته ومهامه بشكل عام في الحياة.
جميل. طيب دكتور، بس أو أستاذ حسن، قبل ما نبدأ أنا بفهم أو بستوعب إيش اللي نستفيد منه أو ليش الواحد يتدرب في حياته بشكل عام؟
جميل. لا شك أنه التدريب هو من أجل ربما قد يكون أحيانا نقص خبرة في مجال معين، فبالتالي يحتاج أن أكمل هذه الخبرة، أو قد تكون المعلومات جديدة في مكان أو معلومات جديدة في عمل ما أو في وظيفة ما، وبالتالي أحتاج إلى تجديد هذه المعلومات واستحداثها ثم بعد ذلك التدرب عليها وبناء على ذلك أطبقها. فالتدريب هو عملية تمثيلية مصغرة داخل القاعة تستكمل بعد ذلك في مجال العمل، في المجال الشخصي أو في مجالات متعددة. فكل معلومة نأخذها داخل البرنامج التدريبي أو كل مهارة نكتسبها داخل البرنامج التدريبي نطبقها على أرض الواقع، وبالتالي تكون عندنا خبرات، عندنا دراية، عندنا معرفة، وبالتالي يكون هذا الكم من المعرفة والمعلومات والمهارات الذي نأخذه في القاعة التدريبية نطبقه في حياتنا الوظيفية.
جميل. يعني حتى فعلا التدريب بحد ذاته هو قيمة مهمة وقيمة نبيلة للواحد، أن هو يبقى في عملية تعلم، في عملية تدريب، في عملية بحث عن القيمة والمعلومة اللي يحتاجها الشخص. بعرف صحيح. بس معك أستاذ حسن عن إيش هي الجدارات التدريبية أو إيش هي المهارات اللي يحتاجها المدرب أثناء التدريب؟
الحقيقة الجدارات التدريبية هي مجموعة من المهارات والمعارف والسلوكيات التي ينبغي أن يركز عليها المتدرب بحيث أن يحضر هذا البرنامج التدريبي من أجل الحصول عليها. فإذا لم يحصل على هذه الجدارات فكأنه لم يحضر البرنامج التدريبي. ولذلك نقول دائما أنه يجب أن يركز المدرب على هذه الجدارات الثلاثة: المهارات المعرفية، المعلومات والمعارف، ثم المهارات، وثم السلوكيات. وبالتالي دائما يركز عليها بحيث يتلقى المتدرب والمشارك داخل القاعة التدريبية هذه الجدارات الثلاثة من أجل الاستفادة منها. وإلا إذا لم يكن كذلك فكأنه لم يحضر البرنامج التدريبي أو لم يستفد من هذا البرنامج التدريبي. كذلك ينبغي على المتدرب وعلى المشارك أن يحصل على هذه المعلومات من البرنامج التدريبي، وإذا لم يحصل عليها فكأنه أيضا لم يحضر البرنامج التدريبي. لذلك نقول دائما التركيز على هذه الجدارات مهم جدا، لأنها تضيف لنا معلومة وربما أيضا تغير لنا مهارة، وكذلك أيضا تزيدنا في السلوك. وإن كانت المهارات أو المعارف والسلوك والمهارات المعارف والمهارات نستطيع قياسها، بينما السلوك نستطيع ربما ما نستطيع قياسها بشكل مباشر، لكن أحيانا في التصرفات الشخصية التي يمكن من خلالها قياس هذا السلوك. ولذلك دائما يركزون مصممي الحقائب التدريبية والبرامج التدريبية على أن تكون الأهداف غالبا الأهداف السلوكية تكون من المعارف ومن المهارات، وربما يقلون كثيرا من قضية ما يسمى بالسلوكيات لأنها ربما تكون صعبة القياس خاصة في القاعة التدريبية.
يعني الموضوع المهارات ونقل المهارات هو الأولى بالنسبة لهم من نقل السلوكيات، صحيح؟
مش الأولى، لكنها ربما صعوبة قياس السلوكيات داخل القاعة التدريبية، فقد يكون هناك تقليل من هذا المجال. أحيانا قد يكون مثلا لنفترض أنه في برنامج تدريبي يعتمد على الصدق، كيف يمكن أن أقيس الصدق داخل القاعة التدريبية؟ قد يمثل الشخص الصدق أمامك لكنه خارج القاعة التدريبية لا يستطيع، لكن المعلومة والمهارة تستطيع قياسها من خلال الاختبارات، من خلال المناقشة، من خلال الأسئلة، وبالتالي تستطيع قياس أي معلومة أو أي مهارة داخل القاعة التدريبية. وهذا الهدف، البرنامج التدريبي يجب أن يكون داخل القاعة التدريبية، وخارج القاعة التدريبية ما حصلت عليه من مهارات ومن معلومات ومن سلوكيات داخل القاعة التدريبية تطبقها أنت في الخارج، وبالتالي تستطيع أن نقول أنك خرجت بنسبة كبيرة عالية من هذه المهارات والمعارف. أما إذا لم تطبقها فكأنك حضرت ولم تستفد شيئا في هذا البرنامج.
أي نعم، وهنا فعلا تكمن أهمية القيم أنها ما تقاس بشكل سريع، فهي عملية على المدى البعيد. فأودنا تحكينا أكثر وبشكل مفصل عن إيش هو أثر القيم في مجال التدريب.
الحقيقة تأثير القيم تأثير كبير جدا، ولذلك يقال بأن القيمة هي الإدارة أو هو القائد الذي يمكن أن يتحكم في سلوك الإنسان. فعندما يكون للمدرب قيمة ولديه هذه القيم التي ينبغي عليه أن يلتزم بها، فبالتالي هو يقود البرنامج التدريبي بكفاءة عالية، وبالتالي يحرص على هذه القيم أن تطبق خاصة في مجال التدريب، لأنه في المجالات صفة عامة، لكن في التدريب بما أنه هذا حديثنا عن التدريب، فلذلك نقول دائما القيم التي ينبغي أن يحرص عليها المتدرب كثيرة جدا، من ضمنها الصدق، من ضمنها الإخلاص، من ضمنها العدل، من ضمنها المساواة، وأشياء كثيرة ربما نتطرق إليها من خلال البرنامج التدريبي. لكن نقول دائما أهميتها تكمن في أن كل متدرب أو كل مدرب يجب أن يحرص على أن تكون هذه القيم متوفرة لديه، وبالتالي يحرص أن تكون هذه هي القائد أو هي الإدارة أو هي خلينا نقول المشرف أو هي الكشاف الذي يمكن أن يسلط على هذا المتدرب، وبالتالي يستطيع من خلالها أن يقيس مدى ما خلينا نقول فاعليته في أداء البرنامج التدريبي.
ممتاز. طيب دكتور، كيف الأستاذ حسن عفوا كيف المدرب يقيس أنه القيمة هذه وصلت إلى المتدرب، وبرضه يعني لتدينا إيش هي أبرز القيم اللي يحتاج المدرب يوصلها للمتدربين؟
الحقيقة القيم التي ينبغي أولا أن يلتزم فيها المتدرب، لنفترض كقيمة أولى مثلا قيمة الإخلاص، فإذا كان المدرب مخلصا في عمله سيقدم المعلومة وسيقدم المهارة وسيقدم السلوك المناسب لدى المتدربين، وكثير من المتدربين ربما يعملون بهذا الشيء، وهذا بحمد الله وفضله نتيجة لما تعلموه ولما درسوه ولما تدربوا عليه، خاصة في مجال انتشار البرامج التدريبية وتنوعها. لكن أحيانا قد يكون هناك بعض المدربين الذين ربما تغيب عنهم هذه الفكرة، وبالتالي حضر برنامج تدريبي واحد أو اثنان وربما لم يكن مخلصا فيه، فقط من أجل أنه والله يريد أن ينتشر إعلاميا أو يريد أن يكون مثلا اسمه موجود في البرامج التدريبية في إعلان، وبالتالي يأخذ البرنامج التدريبي، حضر دورة تدريبية ثم يقدمها دون إخلاص، دون معرفة، دون علم، دون معرفة حتى بأساسيات التدريب. فبالتالي ربما تكون هناك نقص كثير في ما يسمى بالمعلومات التي يتلقاها المشارك أو المتدرب. لذلك نقول دائما على المدرب أن يخلص في عمله من خلال نقل المعلومة، ومن خلال أيضا مشاركة جميع المتدربين الموجودين في داخل القاعة التدريبية، لأنه هذا أيضا يعتبر أمانة، وهذا ربما يكون القيمة الأخرى اللي هي ما يسمى بالأمانة والصدق في قضية ما يسمى بنقل المعلومات. أنت تأخذ معلومات وتدربها وتعزز هذه المعلومات من خلال المهارات التي تطبقها، ثم من خلال السلوك الذي يظهر عليك. فبالتالي يحتاج المدرب خاصة في مجال التدريب أن يكون لديه أمانة في نقل هذه المعلومات، سواء أخذها من علم من كتاب أو من جهة أخرى، يجب أن تنقل كما هي ويطبقها للمشاركين والمتدربين. أيضا من خلال الصدق وقلنا الأمانة والصدق وأيضا الإخلاص، ثم بعد ذلك ما يسمى بقيمة إدارة الوقت أو الوقت الذي ينبغي أن يكون داخل البرنامج التدريبي مناسبا، خاصة أحيانا بعض البرامج التدريبية لمدة 5 ساعات مثلا في اليوم أو يومين أو 3 أو أكثر أو أقل، يجب أن تكون الأهداف والمعلومات والمهارات والمادة التدريبية بصفة عامة تكون تغطي هذا الوقت كاملا. وأحيانا ربما قد يكون هناك بعض النقص ببعض المدربين الذين لا مثلا يستكملون وقتهم كاملا، فبالتالي هناك نقص، إما أن تكون أخطأت في عملية إعداد الحقيبة التدريبية والبرنامج التدريبي، أو لم تكن لك خلينا أقول معرفة كاملة بقضية ما يسمى بإدارة الوقت داخل البرنامج التدريبي. أحيانا بعضهم، وهذا أحد الأحداث التي حصلت، أحدهم اتصل علي تقريبا في برنامج تدريبي كان لمدة 5 أيام، قدم البرنامج في يومين وقال لي 3 أيام إيش نودي كيف وهذا كان مبتدئ. فقلت له سبحان الله، أحيانا أنت حسبت مثلا وضعت الأهداف، وضعت الخطة البرنامج، خطة البرنامج التدريبي. قال نعم وضعتها، لكن ربما أحيانا قد يكون بعض السرعة وبعض الاستعجال، وبالتالي دائما نؤكد انه كل ما كان البرنامج التدريبي مخطط له من البدايه حتى النهايه سيكون البرنامج ناجحا. لكن احيانا البعض ربما يتحجج بامور انه لديه سرعه ولديه استعجال وهكذا.
ممتاز.
فلذلك نقول دائما انه يجب ان يحرص المتدرب على هذه القيم التي يجب ان يغرسها لدى المتدربين.
ممتاز. انا عندي والله عده اسئله، لكن في فاصل قصير يا استاذ حسن، فمشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود مره اخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
الواجب على من جاءه النمام بنميمته ألا يصدقه، وأن ينكر عليه، وأن يبغض عمله، وألا يتجسس ليتأكد، وألا ينقل ما نقل إليه.
من الأمور التربوية المهمة في تربيتنا لأبنائنا وجود القدوة الحسنة. يجب عليك أنت أيها الأب وأيتها الأم أنكم تكونون قدوة حسنة في ذاتكم، حيث أن الطفل إذا أراد أنه يراكم أو يرى من حولكم يستشعر وجود هذه القدوة. كذلك أننا ندل الطفل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في حياتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بهذه الطريقة سوف نستشعر قيمة التربية، سوف نقلل من الأوامر، سوف يكون العيش مع الطفل هو ديدننا، وبإذن الله عز وجل سوف نخرج رجلا صالحا. كلما أراد أن يقوم بعمل أو يتصرف أي تصرف هو يستشعر هذه القدوة، قدوة الأب، قدوة الأم، قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي بإذن الله عز وجل سوف يكون سلوكه منضبطا بهذه القدوات، وسوف يعيش معها، وسوف يستشعر هذه القيم، سوف يتمثلها في مرحلة لاحقة بإذن الله عز وجل.
خير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وبالتأكيد موضوع حلقتنا لهذا اليوم قيمنا مع التدريب والمدربين والمتدربين. أستاذ حسن الله يعطيك العافية، يعني كنا نتكلم قبل الفاصل عن أبرز القيم في مجال التدريب، يعني أنت طرحت قيمة الصدق، وأحيانا ممكن يتعرض المدرب لأسئلة مثلا في خلال الورشة أو البرنامج اللي هو يقدمه ما يكون عارف إجابتها، فإيش التصرف الصحيح هنا حتى أنه يعني ما يضطر إلى مثلا الكذب وفي نفس الوقت يقول الصدق؟
صحيح، أحسنت في سؤالك هذا، لأنه أحيانا ترى لنؤمن دائما، وبالتالي يجب أن يؤكد كل مدرب أنه ليس عالما بكل شيء مهما كان، يجب أن يكون هناك فيه مساحة ودية بينك وبين المتدربين، وبالتالي إذا كنت لا تعرف قل لا أعرف. وقد قالها كثير من العلماء والذين ربما قد يكونون أفضل منا، لكن أحيانا من يفتي في غير علمه ربما لا سمح الله يأتي بالمصائب. ولذلك أحيانا بعض المعلومات التي ربما أنت تقدمها خاصة لما تكون في برنامجك، يجب قبل أن تبدأ في برنامجك يجب أن تكون مطلع، يجب أن تكون عارف بكل نواحي، تدرس هذا البرنامج، تعرف كل محتوى، بالتالي يجب أن تكون متخصصا فيه حتى يكون هناك مجال أنك تقول ما تستطيع من معرفة المعلومات. فإذا سئلت إلى معلومة قد يكون هناك من المشاركين من المتدربين من هو لديه الإجابة، ربما أحيانا حتى بعض المتدربين يحضرون وهم ربما يكونون أفضل من المدرب في المعلومات، فلا بأس أن نأخذ المشاركة. وبالتالي دائما نقول التدريب هو عملية تشاركية، يتشارك المدرب مع المتدربين المعلومات ويدير الحوار هذا بشكل جذاب باستطاعته أن يجيبها على هذه المعلومة إن وجدها من المتدربين. فإذا لم يجدها ولم يعرفها لا هو والمتدربين فيعتذر عنها ويقدمها لهم في وقت آخر، أو يحيلهم مثلا إلى جهة ربما تكون هي لديها المعلومة. فبالتالي الاعتراف بالحق فضيلة، لا ينبغي أن نقول أن المتدرب أو المدرب هو عالم بكل شيء، وبالتالي يجب أن يكون معترفا بهذا. وإحالة مثلا السؤال خاصة أحيانا بعض الدورات تكون أكثر من يوم، أو يكون هناك وسيلة تواصل بين المدرب والمتدربين للبحث عن المعلومة ثم الإجابة على هذا السؤال.
ممتاز. يعني برضو كذلك هذه الأسئلة تأخذ بعضها أحيانا في البرنامج، فإدارة الوقت أنت قلت أنها من القيم الجميلة، ولكن فعلا أنا يعني ودي أستفسر أكثر إيش أثرها على مثلا المدرب أو العفو المتدرب اللي حاضر، أنه أنت ملتزم بالوقت، عندك مثلا وقت الفاصل، وقت الصلاة مثلا، وقت انتهاء البرنامج، إيش اللي حتتركه من أثر وانطباع لدى المتدرب؟
أي برنامج تدريبي فيه من خلينا أقول خطة البرنامج، خطة البرنامج هذه تفصيلية من أول دقيقة تدخل فيها البرنامج إلى آخر دقيقة، حتى ما قبلها أحيانا للمدرب خاصة في قضية ما يسمى بإدارة الوقت. يجب أن يحضر المتدرب مبكرا حتى يتأكد أولا من كل التجهيزات التي في داخل القاعة. أحيانا ربما خلينا أقول إذا كان المكان جديد ربما تحضر يوما قبلها تتأكد من تجهيز القاعة، لأنه في النهاية الوقت مستقطع. إذا كانت الدورة مثلا 5 أيام، هذه من حق المتدرب أنه يحضر ويتعلم فيها كل المهارات والمعارف والسلوكية. وبالتالي نحتاج دائما أن نحافظ على إدارة الوقت داخل البرنامج التدريبي. فإذا خططنا البرنامج بطريقة صحيحة سيكون هناك إدارة للوقت بفاعلية. وأحيانا ربما تكون مثلا بعض المعلومات، خلينا أقول مثلا إذا كان المتدربين مستجدين عندهم معرفة وعندهم مهارات مثلا بالبرنامج، يتم إدارة الحوار بطريقة فعالة حتى يستفاد من الوقت بشكل كامل، وبالتالي تكون هذه الإدارة بنجاح من خلال تفاعل المتدربين وأيضا مشاركاتهم وإثراء الحلقة أو البرنامج التدريبي بطريقة الأسئلة والإجابة والعصف الذهني ثم مجموعة النقاشات والحلقات، وهذه تساعد في إدارة الوقت بفاعلية، وبالتالي يستفيد المشارك والمتدرب من الوقت، وأيضا لا يكون ذهب الوقت سدى من خلال ربما أحيانا بعض الإضاعات التي ربما لا يستفيد منها المشارك.
ممكن ننتقل إحنا أستاذ حسن إلى قيمة التواصل، ويمكن هي أحد عناصر إيصال الرسالة، يعني المرسل المستقبل والرسالة. كيف نعزز قيمة التواصل خلال البرنامج التدريبي سواء من المدرب أو حتى إلى المتدرب؟
التواصل التدريبي داخل القاعة التدريبية مهم جدا، لذلك دائما أقول إنه أي مدرب يجب أن يحضر قبل المتدربين على الأقل بساعة أو ساعتين، ويجب أن يقف في كل مكان في القاعة التدريبية من أجل التأكد إنه هناك تواصل مباشر بين المدرب والمشارك، لأنه أحيانا بعض القاعات التدريبية مثلا تكون في أماكن منزوية أو بعيدة أو ربما لا يمكن رؤية المدرب، وبالتالي ربما يكون هناك صعوبة في عملية مثلا تواصل المعلومات، وبالتالي لابد أن يكون المدرب يدور في القاعة التدريبية حتى يتأكد أنه يستطيع أن يشاهد المدرب بشكل صحيح، أو يعيد تنظيمها سواء على مجموعات أو أي بطريقة يمكن أن تناسب كل من يجلس على المقاعد التدريبية. ولذلك نقول دائما مهمة التواصل أو أهمية التواصل في أنها يستطيع المشارك أن يشاهد المدرب ويستقي منها المعلومات وأيضا مناقشته. كذلك تركيز المدرب يجب أن يكون على المجموعة كلها، ما ينبغي أن يترك أي أحد في القاعة التدريبي إلا ويشركه. الشخصيات اللي موجودة عندك مختلفة، بعضهم الخجول، بعضهم ربما قد يكون أحيانا المستأثر أحيانا بالحديث، وبالتالي يأخذ يعني الحديث لنفسه، وبالتالي ربما المدرب من حماسة وتفاعل مجموعة معه ينسى البقية. ولذلك يبد أن كل مدرب يركز على المجموعة كلها، يشرك المجموعة أيضا من خلال التعليمات التي تكون قبل بداية البرنامج التدريبي، أن مشاركة المجموعة كلها حق وواجب عليهم، إدارة الوقت بفاعلية، بحيث أنه لو لاحظ أنه بعض المشاركين أو بعض المتدربين استأثر بالوقت أو كذا يذكره بقضية الوقت. أحيانا ربما تكثر الأسئلة في مجال معين، وبالتالي أحيانا ربما يزيد الوقت عن حده، فبالتالي يضع حدود معينة مثلا بطريقة يعني لا يفقد المتدربين من خلال ربما التصادم معهم، لكن ممكن يكون مثلا آخر سؤال أو السؤال قبل الأخير، حتى يكون هناك إخبار أو خلينا نقول إعلام للمشاركين وهذا هو السؤال الأخير. فبالتالي إدارة الوقت داخل البرنامج التدريبي مهمة جدا، وبالتالي أيضا مشاركة التواصل من خلال معرفة كل مشارك ومدى الاستفسارات التي لديه. وأحيانا ربما قد تكون بعض المتدربين أو بعض المشاركين الخجولين أن يشاركوا في على شكل مجموعات أو على شكل مثلا حلقات نقاش أو على شكل مثلا ألعاب تدريبية، بأي طريقة يستطيع أن يدير البرنامج التدريبي بطريقة صحيحة حتى يكون تواصل لكل المشاركين.
ممتاز، إحنا الحديث شيق وماتع، ولكن نأخذ فاصل قصير سيد حسن. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير الحيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
المصلي مخير في رد السلام بين رده بالإشارة فورا، وتأخير الرد باللفظ إلى انقضاء صلاته. وقد ورد في الرد بالإشارة ثلاث كيفيات: الإيماء بالرأس، والإشارة بالسبابة، والإشارة بالكف كله.
للطموح والرجاء يحدو الفتى إلى العمل، فشمل الساعد يا أخي واترك الكسل. إن الطريق واضح أناره نور الأمل، فاسلكه ثابت الخطى وحاذرا من الزلل. فيه على الله اتكل، موفق من اتكل. واسأله تحقيق الرجاء، فهو مجيب من سأل. أحسن به ظنا ولا تكسل، وتابع العمل. أحسن به ظنا ولا تكسل، وتابع العمل.
إلى قيم الخير الحيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
لازلنا وإياكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، وهي قيمنا مع التدريب. نذكركم أن أرقام الاتصال والأسئلة تظهر لكم أسفل هذه الشاشة خلال الحلقة، لمن أراد أن يطرح سؤاله على ضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ حسن بن أحمد الزراني. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن مرة أخرى. الله يعطيك العافية. إحنا ودنا كذلك نكمل الحديث حول القيم، فقيمة الالتزام بالنسبة للمدرب ما هي أهميتها وما أثرها؟
الأثرها كبير جدا. التزام المدرب هو يعتبر من القيم العالية التي ينبغي أن يكون مطبقا بها على نفسه، وبالتالي يكون أيضا قدوة للمتدربين. ومنها الالتزام بالوقت، الالتزام بالمادة العلمية، الالتزام بالحضور في الوقت المناسب، وأيضا في إنهاء البرنامج التدريبي في الوقت المناسب دون أن يكون هناك أي مثلا زيادة أو نقص في المعلومات. أيضا الالتزام بقيمة المعلومات التي يقدمها. ولذلك دائما نقول من أهم طرق الالتزام هو تحديد الأهداف التي ينبغي على المشارك الحصول عليها. الأهداف التدريبية عندما يحضر، لأنها تعتبر كعقد بين المدرب والمتدرب، هذه الأهداف ينبغي أن يلتزم المتدرب شرحها كاملة دون نقصان. فبالتالي هذا العقد الذي أنت ملتزم به كمدرب لتقديمه للمتدربين يجب أن تلتزم به. كذلك الالتزام بما يسمى بالمادة العلمية. المادة العلمية يجب أن تعطى للمتدرب للمشارك بطرق مناسبة لفهمه وتقسيمها كذلك إلى وحدات، ثم بعد ذلك إيصالها بالطريقة المناسبة. أحيانا بعض المواد العلمية تحتاج مثلا معرفية ودسمة وثقيلة، تحتاج إلى تفتيت، تحتاج إلى أن تصغيرها، تحتاج إلى مثلا
أنشطة معينة، مثلا تغيير
الجو، وبرامج يمكن من خلالها نقلها من 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 معرفة إلى مهارة. وبالتالي هذه المهارات وهذه المعارف يجب أن تكون لدى المتدربين بحيث أن يلتزمون بها هم كذلك أيضا في تقديمها وتطبيقها في مجالهم ونشرها أيضا بين زملائهم، حتى يكون هناك التزام قيمي عالي من خلال نشر هذه المعلومات، وأيضا يعني خلينا أقول فهمها بطريقة صحيحة.
يا سلام. وبالنسبة لقيمة الإتقان، فإحنا نلاحظ يعني أحيانا بعض المدربين ما شاء الله يعني مجتهد في موضوع تنسيق الحقيبة، كذلك المعلومات اللي يقدمها معلومات دسمة، فقيمة الإتقان وأثرها كذلك على البرنامج حدثنا
نعم
عنها.
نعم صحيح، بالضبط. الإتقان مهم جدا، لأن الإتقان هو الجودة. فإذا لم تكن جيدا في عملك، في إدارتك للبرنامج التدريبي، في حقيبتك، في تصميمك، فلن تكون المادة، أو خلينا أقول لن يكون المتلقي مرتاح في عملية ما يسمى باستقاء هذه المعلومات، وربما حتى الجلسة في البرنامج التدريبي. المتلقي يجب أن يكون أن يشاهد أمامه شيء من الجودة، شيء من ما يسمى بالإتقان في العمل، أو إتقان في تصميم المادة التدريبية، الإتقان أيضا في الأنشطة، الإتقان في طريقة شرح طرح المعلومات، الإتقان في قضية ترتيب القاعة التدريبية وتنظيمها. لذلك نقول دائما كل مدرب يجب أن يتعلم الإتقان، يحضر برامج تدريبية، اقرأ، اطلع، لا بأس أن تحضر برامج تدريبية حتى تستفيد منها، لأنه أحيانا ترى بعض المدربين وإن كان حديثا في التدريب لكن عنده قدرة على إدارة التدريب بجودة عالية بمهارة عالية. كذلك ما هو عيب أن المدرب أن يحضر عند متدربين أقل منه في الخبرة أو في الخدمة، بل العيب أن نغلط أو نخطئ ثم نصر على هذا الخطأ. ولذلك دائما حتى البرنامج التدريبي أحيانا تحتاج إلى مثلا بعض الملاحظات، أنت لست عالم بكل شيء، ولذلك دائما تلقى الملاحظات من أي مشارك من عندك. إذا كان مثلا خاصة أحيانا بعض البرامج التدريبية خصوصا البرامج المكررة، البعض يعيد البرنامج التدريبي نفسه عشرات المرات دون أن يغير، وبالتالي لابد أن يقرأ، يطلع، يحدث مادته العلمية، يحدث برنامجه التدريبي، وأيضا يستفيد من خلال مثلا اللقاءات، وخلال أيضا زملاء المهنة أيضا في التدريب. فهذه القيمة عالية جدا، وينبغي على كل مدرب أن يحرص عليها حتى يكون تطبيقها بشكل ممتاز.
أنا جاء فعلا سؤال في بالي، يعني الإتقان أحيانا ممكن يوصل لمرحلة إبهار، فأنت كمدرب ممكن تجيب معلومة، أسلوب يعني تقديم معلومة بشكل كذا غريب عجيب، فهل ممكن المدرب يوصل لمرحلة الإبهار وكيف؟
المرحلة هذه بالتدريب وبالممارسة. أحيانا بعض خلينا أقول المدربين المبتدئين الذين ربما ما عندهم تلك الخبرة قد مثلا لا يصلون إلى هذه المرحلة، لكن بالتدريب وأيضا بالقراءة، بالاطلاع، بالحصول على مثلا المعلومات من مصادرها، بمشاركة مثلا الآخرين، حضور عند الآخرين، كذلك يستطيعون الوصول إلى هذه المرحلة. أذكر أحد البرامج التدريبية، مدرب أو خلينا أقول متدرب شارك أو حضر برنامج تدريبي في قضية تدريب المدربين، ذكر لي أنه حضر برنامج تدريب المدربين أكثر من 10 مرات لكنه لم يدرب دورة واحدة. استغربت ليش؟ طيب
قاعد يدور حول نفسه، يعني ما هو قادر ينطلق يعني.
بالضبط. فسألت ليش مثلا ما قدمت، ليش ما دربت، ليش ما كذا؟ فقال أحس أنه ما زلت ضعيف، ما زلت كذا، ما زلت. دائما هذا الإحساس أحيانا قد يكون من وساوس الشيطان، يعتقد أن الإنسان أنه يبحث عن الكمال في لا يعني ما يقدم البرنامج التدريبي إلا بعد ما يكون الكمال. لن تحصل على هذه مثلا الدرجة العليا إلا بالممارسة، ولذلك دائما مارس التدريب حتى تستطيع أن تصل إلى مرحلة الإتقان. وسبحان الله بعد البرنامج التدريبي اتصل علي قال قدمت أول برنامج تدريبي، وكانت أول مرة في حياتي أقدم برنامج تدريبي
ما شاء الله،
وكان رائع ومميز. وسبحان الله فعلا استفدت هذه المعلومة، لأنه أحيانا بعض من يحضر البرنامج التدريبي خصوصا تدريب المدربين مرة ومرتين وثلاث وعشر ثم يقرأ وإلى آخره ويسوف ما بعد الدورة، أنه لازم يجمع معلومات، لازم يكون فيه مواصفات خاصة، لازم هذا أحيانا ربما يتأخر في قضية مثلا تقديم البرامج والدورات التدريبية. ولذلك نقول دائما احرص انك تكون مميزا لكن لا تتأخر، لانه دائما مع الممارسة تستطيع ان تصل الى مرحلة الإتقان.
ممتاز، هذه يمكن بعض القيم الجميلة اللي انت ممكن قدرت توصلها للمدربين او المتدربين اللي عندك. فمثلا قيمة العدل، قيمة المساواة، يمكن من القيم الجميلة اللي يبثها المدرب في روح المتدربين، فحدثنا كذلك عنها بشكل أكبر.
صحيح، أحيانا ترى المتدربين الموجودين لديك يفترض أن يكونوا كلهم سواسية، طلاب علم يبحثون عن المعلومة، يبحثون عن المهارة، يبحثون عن شيء يستفيدون منه، وبالتالي ما حضر المتدرب أو المشارك إلى القاعة التدريبية من أجل مثلا مضيعة الوقت، ولذلك يجب أن يتساوون كلهم في قضية ما يسمى ب المعلومات والمهارات التي تدربها. لذلك أحيانا بعض المتدربين ربما قد يأتي إلى البرنامج التدريبي من أجل مثلا معلومة معينة حصل عليها وانتهى الأمر، لا، يجب أن يأخذ كل المعلومات، لأنك أنت في نهاية البرنامج التدريبي يجب أن تحقق الأهداف التي رسمتها، وبالتالي هذه الأهداف التدريبية التي وضعتها في بداية البرنامج التدريبي هي تعتبر زي ما قلت عقد بينك وبين المتدربين، يجب أن تطبق كاملة 3-5-10 أهداف 20 هدف على حسب العدد الأهداف التي أنت كتبتها في بداية البرنامج التدريبي يجب أن يحصل عليها المشارك. ولذلك نشر هذه المعلومات للجميع هذا من الأمور المهمة جدا. ربما أحيانا قد تكون مثلا مدرب يقول ما عندي استطاعة مثلا لي أني أعطي كل الناس كل المعلومات بطريقة واحدة، غير سلوبك طريقتك، يعني أحيانا قد تكون المعلومات كثيرة جدا وبالتالي لا تستطيع أن تعطيها المتدربين بصفة عامة بشكل مباشر، لكن بإمكانك تغيير الأسلوب، تغيير الطريقة، مثلا عن طريق ورش عمل، عن طريق مثلا خارطة ذهنية، عن طريق مجموعات، عن طريق أي طرق ووسيلة من وسائل التدريب، يجب أن يكون هناك نقل لكل المعارف والمهارات والخبرات التي لديك في هذا البرنامج التدريبي، نقلها إلى المتدربين جميعا سواسية.
ممتاز، الله يعطيك العافية يا أستاذ حسن. نأخذ فاصل قصير ونكمل بإذن الله. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
يمكن تقسيم الرخص الشرعية باعتبار حكمها إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة نحو أكل الميتة للمضطر، ورخصة مستحبة نحو القصر في السفر، ورخصة مباحة نحو بيع السلم.
دعاء قضاء الدين. عن علي أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري.
قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أستاذ حسن أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى، الله يعطيك العافية. هنا أبو شعبان من الأردن يسأل: ما القيم التي على المتدرب التحلي بها كي لا يزعج زملائه في الدورة التدريبية؟ وكمان عنده سؤال ثاني اللي هو أنه بعض المتدربين أو الطلاب ينقل معلومة من دورة وينشرها، معلومة عابرة ممكن، فيروح ينقلها في مكان آخر، فهل يحق له ذلك؟
حياك الله أستاذي. أولا بداية لابد أن المتدرب أو المشارك أن يكون حريص كل الحرص على أن أيضا يكون لديه قيمة في هذا الحضور، وبالتالي وجودك في هذا المكان يعتبر أمانة بأن تتلقى المعلومات كما يتلقاها غيرك، وبالتالي لا تشوش مثلا عليهم، لا تتأخر مثلا في الوقت، وبالتالي ربما أحيانا قد تكون بعض مثلا خلينا أقول المعلومات ربما تكون متأخرة، فبالتالي يشوش أيضا حتى على المدرب بكثرة الأسئلة قد نتيجة لتأخره، يحافظ على إدارة الوقت بشكل جيد. أيضا المحافظة على المشاركة داخل البرنامج التدريبي وفق التعليمات والشروط التي تلقاها في بداية البرنامج التدريبي، لأنه أحيانا بعض المشاركين عندما يجلس على المقعد يبدأ في الحديث مع هذا ومع هذا، وبالتالي ربما يضيع كثير من المعلومات التي مثلا يذكرها المدرب أو المحاضر. فبالتالي دائما خلينا نجعل هذا المشارك أو المتدرب أن يحرص كل الحرص على أن يتعلم كل المعلومات من خلال المدرب. أيضا أحيانا بعض الأشياء التي ربما المشارك يفتقدها قضية ما يسمى بكثرة الأسئلة التي خارج الموضوع، يجب أن يحرص المشارك أيضا على الأسئلة وعلى طرح الأسئلة والمناقشات التي تكون داخل الموضوع، وهذا طبعا من مهارة المدرب أن يوجه المتدربين أو المشاركين بأن يركزوا على البرنامج التدريبي، ويصل في النهاية إلى أن كل متدرب له حق في أخذ المعلومات من المتلقي مباشرة دون أن يؤثر ذلك على بقية المشاركين.
ممتاز. طيب بالنسبة لسؤال كذلك الأخ أبو شعبان اللي هو أخذ المعلومات أو الأشياء اللي سمعها في الدورة معلومات وينقلها للخارج، كيف الضبط في هذا الموضوع؟
الحقيقة هي تعتمد على البرنامج نفسه، إذا كان برنامج خاص، خاصة أحيانا بعض الشركات وبعض المنظمات وبعض المؤسسات يكون لها برامج خاصة سرية غير مثلا قابلة للنشر، فهذا ليس من حقي، لأنه هذا أيضا من الأمانة العلمية، يجب أن يكون هناك أمانة في عدم نقل المعلومات مثلا إلى خارج القاعة إذا كانت زي ما قلت معلومات سرية وخاصة لخاصة من بعض الجهات الخاصة. وأيضا ربما تكون أحيانا من ضمن شروط البرنامج التدريبي من ضمن التعليمات أن لا تنقل بعض المعلومات خارج البرنامج التدريبي. أما إذا كانت دورات عامة، دورات مثلا يستفيد منها الآخرون، فلا بأس، بالعكس نقل المعلومات، نقل المهارات، نقل المعارف، كل هذه يمكن أن تساعد أيضا في انتشار العلم، وهذا أيضا من الأشياء المميزة حتى للمدرب أيضا. بالنسبة لي أنا بالعكس، أنا أقول دائما انشر العلم، لأنه دائما ترى سبحان الله أحيانا عندما تنقل العلم أنت بذاتك تحفظ،
تلقى البركة والخير،
تحفظ أنت يعني سبحان الله. إحنا لما ندرس أولادنا نحفظ أكثر منهم، صح. فغالبا اللي يعلم الآخرين يستفيد ويحفظ ويتركز المعلومة في لديه بشكل أكبر، ولذلك نقول لهم انشر العلم. بالعكس أنا أول ما أبدأ البرنامج التدريبي أنقلوا عني كل المعلومات اللي سمعتموها بالطريقة الصحيحة، وبالتالي نشر العلم هذا شيء جدا رائع ومميز وأيضا مفيد للمجتمع، لأنه في النهاية العلم متاح للجميع خاصة في العلوم المفتوحة والتي يمكن مشاركتها للآخرين.
نعم، يعني هي يمكن قيمة احترام خصوصية، يعني هي حسب البرنامج حسب التوجيهات، هل أنا متاح لي أني أنشر؟
بالضبط. أحيانا بعض البرنامج سرية مثلا ليس من حق مثلا المشارك أو المتدرب نقلها للغير، خاصة مثلا برامج شركات، برامج مثلا منظمات، أحيانا برامج تكون مثلا متخصصة في مجال معين، فبالتالي هذه لا ينبغي نقلها للآخرين إلا نتيجة لسريتها فقط. أما مثلا المعلومات العامة اللي من حق أي شخص أن يطلع عليها، بالعكس هذه تفيدك أنت في قضية ما يسمى بانتشار المعلومة، وأيضا تفيد المدرب بأنه ينقل المعلومات أيضا للآخرين، سمعت من فلان، سمعت من كذا، بالتالي أيضا نوع من التسويق يعني للمدرب.
جميل. برضو هنا الأخ كذلك علي من السعودية، سؤال برضو متعلق بموضوع ضبط الحوار أثناء البرنامج، فيقول ما مستوى الخطاب بين المدرب والمتدرب مع مراعاة أدب الحوار؟ يعني هل هي يعني أو إيش هي الأشياء الأسس اللي يضعها المدرب حتى يضبط موضوع الحوار في الـ
أول البرنامج؟ أساس اللي هو ما يسمى بالمادة العلمية نفسها، يجب أن لا يخرج الحوار عن المادة العلمية. طيب، فإذا كان مثلا المدرب أو المتدرب كان حواره ونقاشه حول المادة العلمية فهذا جيد. أيضا لا يخرج الإطار عن قضية الوقت، هذا أيضا مهم جدا، لأنه أحيانا بعض المتدربين بعض المشاركين عندهم ما شاء الله أسلوب في الاسترسال في الكلام بشكل غير طبيعي، وبالتالي يحرم أيضا غيره من المشاركة. ولذلك نقول للمدرب يجب أن يكون حواره مع المتدربين على هذا الأساس، إدارة الوقت وأيضا موضوعية موضوع البرنامج التدريبي.
جميل. إحنا استأذنك أستاذ حسن، نأخذ فاصل قصير ونعود ما شاء الله لسه الأسئلة مستمرة من الجمهور. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
لأبكين على نفسي وحق لي، يا عين لا تبخلي عني بعبرتي. لأبكين لفقدان الشباب وقد نادى المشيب عن الدنيا برحلتي. لأبكين على نفسي فيسعدني عين مؤرقة تبكي لفرقتي. لأبكين على نفسي فيسعدني أهلي ومن كان حولي من أحبتي. لأبكين فقد جد الرحيل إلى بيت انقطاع عن الدنيا ووحدتي. يا بيت بيت الردى يا بيت منقطع، يا بيت بيت الردى يا بيت غربتي. يا بيت بيت النوى عن كل ذي ثقة، يا بيت بيت الردى يا بيت وحشتي. يا نأي منتجعي يا هول مطلعي، يا ضيق مضطجعي يا بعد شقتي. يا عين كم عبرة لي غير مشكلة، إن كنت منتفعا يوما بعبرتي. يا عين فانهملي إن شئت أو فدعي، أما الزمان فقد أودى بجدتي. يا كربتي يوم لا جار يبر ولا مولى ينفس إلا الله كربتي. يوما أقلب فيه شاخصا بصري، تميد بي في حياض الموت سكرتي. إذا تمثل لي كرب السياق وقد قلبت طرفي وقد رددت غصتي. إذ حث بي علق عال وحشرج في صدري ودارت لكرب الموت مقلتي. أمسي وأصبح في لهو وفي لعب، ماذا أضيع في يومي وليلتي. إني لألهو وأيامي تنقلني حتى تسد بي الأيام حفرتي. يا نفس ضيعت أيام الشباب وهذا الشيب، فاعتبري بالشيب عبرتي. يا نفس ويحك ما الدنيا بباقية، فشمري واجعلي في الموت فكرتي. لئن ركنت إلى الدنيا وزينتها لأخرجن من الدنيا بحسرتي. أشكو إلى الله تضييعي ومسكنتي، أشكو إلى الله تقصيري وقسوتي. والله والله ربي المستعان به، والله ربي به حولي وقوتي. المال ما كان قدامي لآخرتي، ما لم أقدمه من مالي فليس لي.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، الله يعطيك العافية أستاذ حسن. هنا الأخت رجاء من مصر تسأل عن المبالغة في الحديث عن الفوائد والمكتسبات من البرنامج التدريبي التي سيحصل عليها الطالب أو المتدرب، ما المعيار في يعني كمية طرح الفوائد المكتسبة؟
الفوائد المكتسبة هي ما بناء على الأهداف التدريبية. يجب أن يكون هناك يعني مثلا أنا كمتدرب أو كمشارك أو حاضر لهذا البرنامج التدريبي أقرأ الأهداف التدريبية ثم بعد ذلك أحصل عليها. أما بعض المدربين الذين يهولون الموضوع ويعتقدون أنهم لديهم عصا موسى أو أنهم أفلاطون العصر وسينقلون كل شيء للمتدرب، ربما هذا فيه مبالغة كثيرة جدا، ولذلك نقول دائما الواقعية هي شيء مميز. أيضا مشاركة المتدرب نفسه مدى استعداده للمشاركة، لأنه أحيانا بعض المشاركين يحضر البرنامج التدريبي ويعتقد أن لدى المدرب عصا موسى أو سحرية أو ربما يغير من هذا النمط. يجب أن يكون هناك تعاون وتكاتف وتشارك بين المدرب والمتدرب حتى يحصل على المهارات والمعارف التي تضمنها البرنامج.
طيب جميل. كذلك الأخت أم خالد من اليمن يعني أخذت الموضوع إلى منحة جميل، اللي هي سألت كيف ندرب أنفسنا على الطاعات وكذلك التعامل مع أشكال طباع الناس المختلفة.
تدريب النفس على الطاعات من خلال الممارسة دائما، وأيضا العلم والمعرفة والاطلاع. ولذلك دائما نقول إنه أي معلومة ومهارة نستطيع من خلالها مثلا كسب المعلومة وبالتالي أيضا ممارستها من خلال المهارة، فبالتالي نستطيع أن ندرب أنفسنا، ندرب أنفسنا على أوقات الصلوات، ندرب أنفسنا على الصيام، ندرب أنفسنا على الصدقة، على أشياء كثيرة ربما من خلال الممارسة نتدرب عليها ونتدرب أيضا على الطاعات. أما الجزء الثاني
اللي هو كانت طباع الناس، طباع الناس المختلفة والأمور هذه.
صحيح، طباع الناس مختلفة وشخصياتهم مختلفة، وبالتالي نستطيع أن نتصرف عليهم بناء على فهمنا لهذه الشخصية. يجب أن أفهم هذه الشخصية وأعرفها حتى أتعامل معها بطريقة مناسبة، ولذلك كل شخصية تختلف في طريقة تعاملنا معها بناء على فهمنا لهذه الشخصية.
جميل، الله يعطيك العافية أستاذ حسن. إحنا ودنا كذلك نتعرف على أبرز التحديات والمشكلات اللي ممكن تواجهنا في تعزيز القيم في مجال التدريب، فهل من تحديات ممكن تواجه المدرب أو المتدرب؟
التحديات لعل منها ما يسمى بمثلا اختلاف الثقافات. أحيانا بعض الثقافات ربما لا تكون مثلا القيم مناسبة في مجتمع معين، أو تكون مناسبة في مجتمع معين ربما لا تكون مناسبة في مجتمع آخر. أيضا ربما يكون أحيانا الوقت لا تستطيع أن في برنامج تدريبي أن تغرس كل القيم الموجودة ربما لفترة بسيطة. أيضا متابعة هذه القيم أيضا وقياسها، لا نستطيع أحيانا ربما قياس هذه القيم، فبالتالي هذه بعض التحديات التي ربما تكون يعني هناك صعوبة في قضية تطبيقها أو تعليمها أو نقلها للمشاركين.
ممتاز. احنا كذلك ودنا نأكد على موضوع أهمية القيم هذه، فكيف هو أو ما هو دور القيم في تعزيز مهارات التدريب أو البرنامج التدريبي اللي احنا قاعدين نطرحه؟
الدور كبير جدا ومهم جدا، خاصة فيما يتعلق بتطبيق هذه القيم، لأنه في النهاية إذا طبقت القيم فأنك تدير كأن القيم هذه كإدارة تستطيع من خلالها معرفة كل شيء، وبالتالي يمكن أن ينقل هذا الأمر أو هذه القيم إلى المتدربين أو المشاركين. لذلك نقول دائما أنه القيم تجعلها نصب عينيك في قضية المتابعة، فهي كأنها جندي يمكن أن يحرسك أو يحفظك في قضية ما يسمى بالانحراف عن المبادئ، الانحراف عن القيم، وتجعل هذه القيم مهمة جدا لديك حتى تستطيع من خلالها تطبيقها، وأيضا وصول بإذن الله تعالى إلى جودة عالية في قيمة التدريب، وتقدم المعلومة بطريقة صحيحة، تقدم المعلومة بمهارة صحيحة، تقدم البرنامج التدريبي بطريقة يمكن من خلاله أو من خلال هذه القيم أن تغرس قيمة لنفسك أيضا وللآخرين حتى تكون أنت قدوة في هذا المجال.
ممتاز. وعلى موضوع القدوة، فيمكن إدارة التعليم والتدريب هي الرائدة في هذا المجال، فهل من رسالة توجهها لهذه الإدارات؟ وكذلك يعني كيف ممكن الإدارات هذه تعزز القيم والأمور هذه في مجال التدريب؟
الحقيقة عليهم مسؤولية كبيرة في التعاون مع المدربين، في التعاون مع المتدربين، في تقديم خلينا أقول شيء صحيح للمدرب وأيضا للمتدرب، لأنه دائما المعلومة الصحيحة تؤدي في النهاية إلى نتيجة صحيحة، وعندما تكون هناك المعلومات خاطئة خاصة في بعض الإدارات التي ربما خلينا أقول تتعاقد أو تتعاون مع مدربين ربما ليس مجالهم، فإنما دخلوا التدريب من أجل فقط اكتساب مال أو شهرة أو أي هدف يعني. آخر أو تجربة زي ما تفضلت. فبالتالي يجب على إدارة التدريب بصفة عامة أن تعرف مع من تتعاقد ومع من هو الشخص المؤهل لتقديم هذا البرنامج، وبالتالي تكون هذه أيضا غرست قيمة مهمة جدا في عملية نقل القيمة الحقيقية والصحيحة إلى المشاركين والمتدربين.
ممتاز. وعلى موضوع كذلك يعني مع الفترة الأخيرة اللي حصلت جائحة كورونا وغيره، يعني انتقل الكثير من الناس إلى موضوع التدريب عن بعد والدورة التدريبية عن بعد، فغرس القيم بين الحضوري والعن بعد، يعني ما هو الأثر، ما هي الفروقات بين هذه وهذه، وكيف نغرس القيم في كلاهما؟
نعم، الحقيقة هي ربما تقريبا نفسها، عدا أنه فقط أحيانا قد يكون التدريب عن بعد أنت لا تستطيع أن تغرس قيمة، أو خلينا أقول لا تستطيع أن ترى نتيجة هذه القيمة، لكنك تستطيع مثلا غرسها من خلال الكلام والحديث. وتكون المسؤولية كبيرة جدا على المتلقي، على المتابع أو على المشارك أو على الحاضر هذا البرنامج التدريبي، لأنه في النهاية هو المستفيد. فإذا كان يريد أن يستفيد يحضر البرنامج التدريبي كاملا، ثم يطبق هذه القيم، يطبق هذه المعلومات، يطبق هذه المهارات، وبالتالي يستطيع من خلالها معرفة هذه القيم وأيضا يعني تطبيقها. أما إذا كان المدرب فقط، لأنه تعرف المشارك أو المدرب فقط يتكلم عن شاشة أمامه أو جهاز، وبالتالي هو يقدم المعلومة فقط، لكن أحيانا قد تكون بعض المهارات لا يستطيع نقلها. الآن الحمد لله بدأت تتطور قضية التدريب عن بعد أو التدريب الإلكتروني في بعض المشاركات، بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد في نقل معلومات، وبعض المهارات والتي أيضا ربما تساعد في مثلا متابعة كل المتدربين، لكن نركز على قضية ما أنه المشارك عليه الحمل الأكبر في البرنامج التدريبي عن بعد، وبالتالي يركز على المعلومات، لأنه في النهاية لا يريد أن فقط يستلم شهادة من أجل فقط الشهادة،
تجميع الشهادات وليس
من أجل الحصول على المهارات والمعلومات التي يتلقاها من المدرب.
الله يعطيك العافية أستاذ حسن، احنا استمتعنا معك في حلقة اليوم، وكالعادة عندي سؤال نهاية الحلقة. قيمنا مع التدريب في كلمة، هل من كلمة يعني تلخص لنا كل قيم التدريب؟
القيمة أساس، فإذا كنت متأكدا من هذا الأساس فلتعتبر أن هذا الأساس هو من خلينا أقول كأنها الكشاف أو الرائد أو القائد لك. يجب أن يكون يعني خلينا أقول نستمد كل هذه المعلومات من خلال القيادة اللي هي تعتبر القيم الخاصة فينا.
ممتاز. إذن القيم هي الرائد في موضوع التدريب وإيصال المعلومات هنا. شكرا لك أستاذ حسن، وشكر كذلك لمشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.